بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تحت باب قبض العلم، قال: وفي الصحيحين عن ابن عمرو، وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص صحابي وأبوه صحابي والعاص بن وائل من رؤوس الشرك، يخرج الحي من الميت والميت من الحي، قال مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث متفق عليه، ومفاده أن الله سبحانه وتعالى جعل من علامات الساعة قبض العلماء، حتى إذا لم يبق في الناس عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وهذا تخويف. الحديث هذا فيه تخويف، فإذا تتابع موت العلماء ولا يوجد هناك من يخلفهم في علمهم فإنه مؤذن بتسلط السفهاء والجهلة حتى يحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، أي يكون أخذه بالتدرج، وأما في آخر الأزمان فإنه يسري على القرآن في ليلة ويرفع من الأرض ومن صدور الرجال. إذن هذا ليس على إطلاقه، هذا في فترة من الفترات، وأما فترة آخر الزمن فإنه يسرى على القرآن، هو أساس العلم، فيرفع من صدور الرجال، يسرى عليه في ليلة. إذن الجمع بين هذا الحديث وذاك الحديث أن هذا متقدم، هذا قبل آخر الزمان، وأما في آخر الزمان على الإطلاق قبل قيام الساعة فإنه يسرى على القرآن فيرفع. ثم بعد ذلك عندما ينتشر الكفر بين الناس ولا يبقى من يعظم القرآن ولا من يعمل بالقرآن، يرفعه الله سبحانه وتعالى، يصبح الرجل ليس في قلبه آية من القرآن الكريم، ينزع من قلبه كليا، لا تحدث عن شيء يحصل، كما في الحديث نفسه أنه تحدث عن شيء يحصل في آخر الأزمان ثم قال: هذا أوان يرفع فيه العلم. أي أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لعله من أشراط الساعة، هذا انظر مثلا نص الحديث، قال: ذكر النبي شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم، هكذا نص الحديث، حديث رواه الترمذي عن زياد بن لبيد، وهو ضمن حديث أبي الدرداء صححه الألباني رحمه الله. قال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، هذا الآن المرحلة الأولى، مرحلة قبض العلماء، ثم لا يبقى إلا الرؤوس الجهال الذين يسألون فيفتون بغير علم ويحملون القرآن فلا يعملون به، يأتي عليهم زمان يرفع منهم العلم ويرفع منهم القرآن، حتى إذا لم يبقى عالم، في رواية يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، نصبوا رؤوسا من الجهلة، جهلة في العلم، فسئلوا فأفتوا بغير علم، دليل على قلة ورعهم أنه يفتي بغير علم. وإلا الواجب على الإنسان ألا يقول ما لا يعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم بين النتيجة في ذلك، قال: فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، ضلوا في أنفسهم لأنه ليس عندهم علم، وهذا هذه نتيجة واقعية لمن بنى أموره على جهل وفتواه على جهل، أن مصيره إلى الضلال، ومصير من اتبعه على الجهل إلى أن يضل. فضلوا وأضلوا، نعم يعتبر علم من أعلام النبوة، لأنه أخبر عن أشياء وهي الواقعة، وعلى الرغم من وجود العلماء لكن أصبح المشاهير عبر المنصات عند الناس علماء، مجرد مشهور في منصة إعلامية وتجد المتابعين له بعشرات الآلاف إن لم يصل إلى الملايين، وربما يتصدر مسائل الدين فيفتي فيها بكل وقاحة، وربما شكك في أمور الدين، وربما اتهم فهوم العلماء أنهم لا يفقهون الواقع وأنه هو الأفهم والأفقه، وأنه هذا موجود له. تجد بعض الناس المشاهير عبارة عن ممثل وإعلامي، وإذا به يناطح ويواجه العلماء ويسفه أحلام العلماء، فهذا هو الواقع. هنا فصل جيد ذكره الإمام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة تحت باب قبض العلم، أذكره للمناسبة، ذكر بعض الآثار في هذا مع الحديث الذي سبق ذكره، وصاحب التفسير صاحب كتاب شرح السنة قال: قال الله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قيل هو موت العلماء، هذا أحد أقوال المفسرين، ننقصها من أطرافها أي بموت العلماء. وقال أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل، حديث متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص ثم ذكر الحديث هذا، قال: هذا حديث متفق على صحته، ثم ساق آثار التي من أجلها أتينا بهذا المبحث. وقال عبد الله بن مسعود: لا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن ثم تفيضون في الشعر. يرفع القرآن، يستبدل الناس القرآن بالشعر، وهذا هو الواقع. أصبح الناس الآن إلى الآن عنايتهم بالشعر أكثر من عنايتهم بالقرآن. قد تجد بعض جوالات من انتسب للاستقامة في جوالاته من الزوامل والشيلات أكثر ما تجد في جواله من مقاطع القرآن. فإذا كان هذا عند بعض الخاصة فلا تسأل عن العام، والله المستعان. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن حيث نزل، له دوي حول العرش، حول العرش كدوي النحل، يقول الرب: ما لك؟ فيقول: يا ربي أتلى ولا يعمل بي. وقال عمر بن الخطاب: من سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. أثر جميل إن ثبت، وذكرها البغوي وأسانده عالية رحمه الله، وبعضها مشهور أنه صحيح، حتى أثر عبد الله بن مسعود هذا قد جاء مرفوعا ولكن لا يثبت، مر معنا، والأقرب أنه موقوف عنه أو عليه. قال عمر: من سوده قومه على الفقه، يعني جعلوه كبيرا فيهم بسبب الفقه ما عنده من العلم، سادهم لا بسلالية ولا بماله لكن بالفقه والعلم، كان حياة له ولهم. ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وعن زياد بن جبير قال: عمر، هل تدري ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. هذا تقدم معنا في نفس الكتاب، هذا ذكره الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله من قول عمر، ومر معنا أنه أثر صحيح، أليس كذلك؟ فيما يحضرني الآن. وقال ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. وعليكم بالعلم فإن حدثكم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه. الأثر الذي حفظناه صحيح، أخرجه الدارمي. وعليكم بالعلم وإياكم التنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. وقال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الضانين، يعني الذين يتكلمون بالظن، أخرجه البخاري في صحيحه معلقة بصيغة الجزم. وقال ابن مسعود: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما آتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإن آتاهم من أصاغرهم هلكوا. هذا أيضا أثر عظيم، إذا آتوا من أصاغرهم، صغرهم في العلم، وليس المراد من أصاغرهم في السن، قد يكون إنسان صغير في السن كبير في العلم. قد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يروون الأحاديث على صغر سنهم، بل منهم من يصلي بالناس إماما لقومه على صغر سنه، ومنهم من يقود المعارك، ومنهم من يفتي، وهكذا أيضا من السلف كذلك. فالمراد بالأصاغر هنا أصاغر العلم، أصاغر العلم حتى لو كان شيخا كبيرا قد شاب رأسه ولحيته وهو صغير في العلم، فلا تأخذ عنه العلم، يعتبر أصاغر. وقال ابن مسعود، أخذنا هذا، وقال سليمان هو التيمي ابن بلال التيمي الذي هو الأعمش، لا سليمان بن مهران الأعمش، قال لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. يعني إذا الناس استغلوا حياة علمائهم فأخذوا عنهم العلم وبقي الأول حتى يتعلم الآخر، أما يذهب الأول وما هناك من يخلفه مصيبة. انظروا كيف يتسارع في أزمنة قريبة، يموت العلماء واحدا بعد آخر ولا يكاد يظهر شخص من الشباب الذين برزوا إلا النادر القليل أن يخلف أولئك العلماء. وقيل لسعيد بن جبير ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك علماؤهم. وقال الحسن، قال عبد الله بن مسعود موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار، وهذا ثابت، ثابت في عدة مصدر، سنن الدارمي وغيره. وقال سفيان بن عيينة وأي عقوبة أشد على أهل الجهل أن يذهب أهل العلم. وقال ربيعة، وربيعة بن عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي، لا ينبغي لأحد عنده شيء من علم أن يضيع نفسه. رجل البخاري معلقا بصيغة الجزم. قال سفيان تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، هذا ثابت على إلى سفيان الثوري رحمه الله، تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. قال الشعبي وهو عامر ابن شراحيل الشعبي، قال جاءك ما جاءك من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه ودع ما يقول هؤلاء الصعافقة. قيل الصعافقة الذين يدخلون السوق بلا رأس مال، وقيل هم رذالة الناس، أراد الذين لا علم لهم، فهم بمنزلة التجار الذين ليس لهم رأس مال. هذا المصطلح قديم، مصطلح الصعافقة، الصعفوق أو الصعفقي الذي يدخل السوق بلا رأس مال، ليس له رأس مال، فأراد الذين ليس لهم علم بمنزلة التجار الذين لا رأس مال لهم. قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة لا تأخذ العلم من أربعة وخذه مما سوى ذلك، من معلن للسفلة وإن كان أروى الناس، الذي هو متنزل في الأخلاق، معلن للسفلة سفاسف الأمور وأراذل الأمور، وإن كان حافظا أروى الناس لا تأخذ عنه العلم، ولا من كذاب يكذب في حديث الناس، كذاب الذي يكذب في حديث الناس لا تأخذ عنه العلم، وإن كان لا تتهمه بكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكذاب ساقط العدالة لا يؤخذ عنه العلم حتى وإن لم يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يكذب على الناس. ولا من صاحب هوى يدعو إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إن كان لا يعرف ما يحدث به، لا صاحب هوى وإن كان عنده علم، ولا من مجرد عابد. بعض الناس يغتر بمجرد المظهر، يرى إنسان عليه عبادة وسمت فيأخذ عنه العلم. انتهى هذا الفصل مختصرا، لخصناه من كتاب شرح السنة البغوي.